الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الموفق لكل حسنة وولي كل نعمة، والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله، الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار، وعن صحابته الأخيار، وعمن تبع صراطهم السوي من الموفقين الأبرار. ثم أيضا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا نفصل في أثر هذه المخدرات والمواد الإدمانية، وبالذات ما يسمى بالحشيش أو القنب الهندي، على الناحية الجسدية والعقلية والنفسية. ندخل في الكلام العلمي. مواد الاعتمادية دي عائلات كثيرة، من ضمن هذه العائلات المهلوسات، فالحشيش يعتبر من المواد المهلوسة اللي بتعمل ايه؟ هلاوس او هلاس. الهلاس ده عبارة عن اضطراب في الادراك، يعني يرى الشيء على خلاف ما هو عليه، اما يكون بمنبه خارجي واما يكون بدون منبه خارجي. منبه خارجي يعني مثلا واحد يشوف المكرونة تعابين مثلا، فده ايه اللي هو نوع من الاضطراب في الادراك. النوع الثاني بدون ما يحصل منبه خارجي، بيحصل ايه؟ ان هو من غير ما يشوف حاجه، بقى هو بيشوف بس ما بيشوفش، يعني ما فيش منبه، ما فيش حاجه عينه شافتها فشافها في صوره اخرى، لا ده بيبقى شايف بقى مناظر وصور واشياء وحد بيكلمه وهكذا. فالحشيش يعتبر احدى المواد الايه؟ المهلوسه. ولذلك هناك تشابه كبير في تركيب الحشيش مع ماده سموها THC، دي الماده الفعاله في الحشيش اللي بتجيب المصايب كلها. ففي تشابه في التركيب بينها اللي هي THC وبين ال LSD والايه والمسكالين وغيرها من عقارات الهلوسة، فهو داخل في عائلة الايه المهلوسات. اما اسماؤه، وطبعا هنتكلم بقى عن الحشيش بنفس المنطق اللي قلنا قدمنا له من قبل في بيت الشعر: احسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. فده بقى احسن عضو في هذه العائلة المشؤومة، عائلة المخدرات والمواد الاعتمادية. نشوف بقى احسن حاجة فيهم شكلها ايه وبتعمل ايه علشان نستدل بها على قبح يعني ما عدا. هو طبعا في مصر بيسموه الحشيش، في الغرب وفي أمريكا بيسموه الماريوانا أو الماريجوانا، في الهند البنج والجنجا والكراس، في تركيا الهبك، في الشمال الأفريقي الكيف، وفي مصر طبعا دلوقتي أصبح اسمه الجديد أو اللي شائع قوي هو الإيه؟ البنجو، اللي مود الشباب في ده البنجو. البنجو من شجرة القنب، نفس الشجرة مش خبيثة يعني. فحاليا بيستعملوا أكثر كلمة البنجو. في السعودية والدول الخليج بيسموه الجنزفوري. نبات ده بيوجد منه نبات مذكر ونبات مؤنث، يعني هو مش مزدوج الجنسية، لكن هو فيه شجرة مذكرة وشجرة مؤنثة زي نخيل الايه التمر. كلاهما ينتج زهورا، المذكر والمؤنث، وتفرز الرؤوس المزهرة لأنثى النبات مادة رنتنجية صمغية غنية بمجموعة من المركبات المميزة لنبات القنب، وتسمى القنابينويد أو القنابينويدات، لكن هو الاسم العلمي يسمى شجرة القنب الهندي، كنابس ساتيفا أو أظن كنديدة اللي هي كنابس، من نفس فصيلة الشجرة يعني التي يستخرج منها الحشيش أو الكيف. فالقنب الهندي ده الاسم الشائع له، يحضر بثلاث طرق لاستعماله كمادة مخدرة، يعني هو الماريجوانا أو الماريوانا، هو البنجو، هو التكروري، هو الكيف، هو الكنزفوري، وهي القمم المزهرة التي تقطف من أعلى شجرة القنب الهندي ثم تجفف في الظل وتطحن في شكل بودرة غير ناعمة تتكون من الزهر والأوراق الصغيرة والفروع الرقيقة والبذور. أما في السودان فتخلط البودرة في العسل وتضغط في شكل مستطيل يسمى القندول أو الرأس، وتكون بعد كده جاهزة للتدخين بعد خلطها بالتبخ ولفها في شكل سيجارة تعرف بالبانجو. المادة المخدرة في الماريوانا أو البانجو بتساوي 2% من الوزن الكلي، وطبعا بتتفاوت حسب النوع وحسب طريقة التحضير وبتخلط بإيه، فذلك تلاقي التفاوت بين الحشيش وبين البانجو وبين الماريجوانا إلى آخره. أيضا يعتبر نبات البانجو، والبانجو بيسموه ساعات الإيه الكمانجا، الذي تنتشر زراعته في مصر والسودان، أحد أنواع نبات القنب التي تندرج تحت الاسم العلمي كالنابس ساتيفا. أما الماريجوانا فهو اسمه المشهور في الغرب، هو عبارة عن خليط التدخين المستخلص من أوراق الجفة ورؤوس الأزهار. كان نبات القنب الهندي يستعمل في المناسبات الدينية، حيث كانت تحرق أجزاؤه ويستنشق بخوره، حتى أن بعض القبائل جعلت خصائصه التخديرية جعلته نباتا مقدسا. من أسماء الحشيش أيضا الغبيراء أو الغبراء، يسمى أيضا في التراث الحيدرية. الحيدرية نسبة إلى الشيخ حيدر أحد شيوخ الصوفية الذين أباحوا تعاطي الحشيش في طريقتهم، وكان يحرض مريديه على تعاطيها. يقول علي بن محمد الأعمى داعي الخمرة: واشرب من مدامة حيدر معنبرة خضراء مثل الزبرجدي. إذن تحتوي أنثى نبات القنب التي تنمو في المناطق الحارة والمعتدلة في أواسط آسيا ومنطقة ما يسمى بالشرق الأوسط، تحتوي على مادة الحشيش، وهي مادة صمغية تستخرج من ثمرة أو ساق النبات. ويسبب استعمال الحشيش الإحساس بالدوخة وعدم إدراك الزمن واختلاط الحواس وتقلب الانفعالات. كلام من هنا ورايح كله كلام علمي من مراجع علمية وعلى لسان أخصائيين بدون ما نذكر التفاصيل، لكن هذا كلام علمي موثق من ناحية العلمية، فدي مراجع طبية وعلمية راقية جدا يعني. فيسبب الإحساس بالدوخة، عدم إدراك الزمن، اختلاط الحواس، تقلب الانفعالات، وانخفاض القدرة على القيام بالحركات العضلية التي تحتاج إلى مهارة. واستعمال الحشيش يصاحبه تدهور خلقي واقتصادي، ويعتقد البعض أن إدمان الحشيش غير ضار صحيا، وهذا غير صحيح. أخذت الدراسات تؤكد أن إدمان الحشيش يسبب بعض الضمور في مراكز معينة في المخ، مما يؤدي إلى نوع من البلادة وصعوبة التفكير والنسيان وفقدان الذاكرة واختفاء الحافز والطموح وصعوبة في استيعاب ما يحدث أمام المدمن. دلت الأبحاث على أن الجزء الرئيسي الذي يسبب الثمالة والنشوة لمدخن المارجوانا أو الحشيش يعني هو حاجة اسمها دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول، دي المادة اللي بيختصروها في كلمة إيه؟ THC. ازداد تعاطي المارجوانا في الفترة الأخيرة وخفض سن التعاطي، وزادت فعالية العقار كثيرة، لذلك تعتبر الصورة الآمنة التي رسمت للمارجوانا قديما قد أصبحت قديمة وغير متعلقة بالمشكلة في عصرنا الحاضر. إذن هذه المادة هي سبب حالة الثمل الثمالة أو السكر، التي تتميز كما ذكرنا بتغير الإحساس بالوقت، وفي الجرعات العالية تسبب الهلوسة. فمع أن الحشيش بيتعمل بطريقة مشابهة للمهلوسات، لكنه أيضا يملك عوامل التنبيه وعوامل الإخماد. لوحظ أن مادة الـ THC تذوب في الدهنيات ولا تذوب في الماء، مما يساعد على بقائها في أنسجة الجسم التي تحتوي على كمية عالية من الدهنيات مثل المخ والرئتين والكبد والأجهزة التناسلية مدة طويلة، لأنها تعشق الدهون. أي جزء في الجسم فيه دهون فبتلتحم به زي الترباس لما تقفله في الباب يمسك فيه، بياخد مدة كبيرة عبال ما إيه تتكسر وتخرج من الجسم. فنجد أن أخذ نفثة واحدة من دخان سيجارة المارجوانا تدخل الجسم كمية لا بأس بها من اللي هو THC، والتي من الممكن أن يبقى نصفها في الجسم لمدة أسبوع أو أكثر، مما يزيد خطورتها على الجسم. اختلاف تركيز المادة هو اللي بيفرق بقى، يعني نوع من نوع النبات المزروع نفسه حسب البيئة التي نبت فيها، كذلك المستحضرات وما يخلط به هي بتأثر إيه في نسبة وجود المادة دي فيه. طبعا أسوأ أحواله لما بيتعصر ويستخرج منه زيت الحشيش، ده اللي هو أخطر ما يكون. ينتشر استعمال الحشيش والمارجوانا بين الشباب بدافع الفضول أو بتشجيع من الأصدقاء ورفقاء السوء، ويعتبر تفكك الأواصر الأسرية وفقدان القدوة الحسنة من أهم أسباب تعاطي هذا المخدر. ومن الملاحظ أن تعاطي المارجوانا ما زال الحجر الأساسي للزيادة المتشابكة وغير المتوقعة في تعاطي البي سي بي والهيروين مخدرات أخرى، يعني إن بعد كده ينتقل من الحشيش لإيه؟ لما هو أخطر. في سنة 1845 ميلادية نشر مورودي تور الطبيب الفرنسي النفسي الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الحشيش في كتاب عنوانه الحشيش والاضطراب العقلي. وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة عام 1961 الخاصة بالمخدرات والتي عدلت سنة 72، تم اعتبار القنب الحشيش مخدر غير قانوني ومحرم زراعته أو استخلاصه أو توزيعه أو ترويجه إلا فيما يخص الأبحاث العلمية. إذن تقريبا معظم بلاد العالم بتعتبره إيه؟ شيء يعني مجرم وممنوع. القنب يحتوي على 421 مادة كيميائية، أهمها الكنابينويدز، وأهم الكنابينويدز اللي هو الدلتا 9 تترا هيدرو كنابينويدز أو الدي اتش سي. طبعا ال 420 مادة دي بتنتمي إلى 18 فصيلة كيميائية، في 50 مادة من الهيدروكربونات الشمعية ودي اللي بتساعد تكوين القار أو إيه اسمه إيه تاني الزفت، ففيها 50 مادة زفت تقول إلى تكوين الزفت بيترسب في الرئة ويعمل مشاكل، يعني تقريبا ضعف ما يحصل من التدخين من السجاير. فيها 103 مادة من التوربينات زي القار شديدة الإثارة للرئتين، فيها 11 مركب ستيرويدز، فيها 20 مركب نيتروجيني. لكن عند تدخين القنب ينتج أكثر من 2000 مركب، يعني هو أصلا بيحتوي 420 مادة من كيميائية، مادة القنب نفسها لما تدخل بتتحول إلى 2000 مركب تدخل إلى جسم المتعاطي ثم يتكسر بعضها إلى مواد أخرى تضيف مئات أخرى من المركبات. في أيضا في الـ 18 فصيلة دي 12 حمض دهني. أما السموم في دخان الحشيش فعندنا أول أكسيد الكربون طبعا ده معروف غاز سام، في غاز النشادر، في بخار الأسيتون، وفي البنزين، وفي البنز أنتروبين والبنزوبيرين، والاثنين دول بيسببوا السرطان. فنسبة المادتين دول اللي هم بيسببوا السرطان في الحشيش تزيد عن الدخان سجاير بنسبة 50%. مادة التي اتش سي لها نشاط بيولوجي، يعني انها بتغير الوظيفة العادية الكائن الحي، وظيفة الجهاز او الخلية او كذا العادية بتعمل فيها خلل وتغيرها وتحدث تغيرات قد لا تكون مرئية. ولذلك المساكين الجهلة اللي بيحاولوا يبرأوا محامين الفاشلين اللي بيحاولوا يبرأوا الحشيش وانه يدافعوا عنه وانه مفيش حاجة الى اخره، لان طبعا لا يطلعون على الامور الخفية التي يظهرها العلم الحديث الان بالمايكروسكوبات والبحوث العلمية اللي اجهزتها اصبحت في غاية التطور، فأصبح تنكشف أشياء مبكرا جدا يحسون بها ويكتشفونها، ومع مرور الزمن بيبدأ بالحصاد فيما بعد فوات الأوان. يعني البانجو ممكن لواحد استمر عليه مدة معينة يبطله تبقى أثاره النفسية، تبقى كما سنبين الخلل العقلي وغير ذلك. في حاجات كتيرة بيبطلوها بيتحسن تاني يرجع تاني سليم، لكن في حاجات لا تعالج، إذا تلفت لا تعالج الإنسان حتى بعد أن يتوب يعني. فالشاهد يعني إن معنى التغيير بيولوجي أو نشاط بيولوجي يعني أنه يغير الوظيفة العادية للكائن الحي ويحدث تغييرات قد لا تكون مرئية، لأنها تحدث على مستوى الخلية. مين هيشوف الخلية الحية؟ فقط تسجلها وتدركها الأجهزة في معامل البحوث. أيضا كما قلنا من قبل موضوع مهم جدا أن مادة التي اتش سي دي الفعالة اللي هي بتاعة الحشيش مش بس يعني بتحب الدهون دي، بتعشق الدهون وتذوب فيها، فعندما تدخل إلى الدم تمسك بالسطوح الدهنية لكريات الدم وتربط نفسها بالبروتينات الدهنية، ثم تنتقل بعد ذلك مع الدم عبر الدم إلى أجزاء الجسم. في أثناء الرحلة تبحث عن البقع الجذابة التي تجذبها، وهي الإيه؟ أي جزء في الجسم غني بالمواد الدهنية عشان تشبط فيه، زي ما قلت شبناها بالترباس لما تقفله في الباب يعني. فتمسك طبعا في الغدد التناسلية في المخ، لأن المخ ثلثه دهون، تمسك في غدد الأدرينال والكبد، تمسك في الدهنيات التي تحمي القلب والإيه والكلى، وأيضا الأغشية السطحية والداخلية لكل خلايا الجسم. ويعني هي مثل الزائر الثقيل اللي بيقعد وإيه يطول قوي وما يمشيش بسهولة، فنفس الشيء إذا دخلت كزائر ثقيل في مجرى الدم لا تعود من الأماكن التي تلتصق بها إلى مجرى الدم إلا في تباطؤ شديد، تخرج بعد فترة مع الغائط أو البول. ولذلك واحد يعني مثلا تعاطى الحشيش لمدة مثلا 6 شهور إلى سنة وبعدين يتوقف لمدة شهر ونعمل له تحليل بول بعد شهر بتتواجد مكونات الحشيش فين؟ في البول، تقول لسه شبطة في الإيه؟ في الخلايا الدهنية. بتاخد وقت بقى عمال ما إيه؟ يغادر هذا الضيف الثقيل هذه الخلايا. متعاطي الحشيش أو الماريجوانا لا تظهر عليه بوضوح علامات الاعتماد الطبيعي الاعتماد الجسمي اللي هو الاعتماد الايه البدني. بمعنى اخر يعني انه اذا توقف لا تظهر عليه اعراض الانسحاب حتى بعد مدة طويلة من الاستعمال. وده اللي بيخلي الشباب ينخدع لانه بيقارن نفسه بتاع الايه الهيروين وغيره, ان لما بيجي يتوقف يقول لك بيتوقف ما بيحصلش الاعتماد ايه جسمي, في اعتماد نفسي. طيب فيما يتعلق بتأثير الحشيش اللي هو بالعملية الانسمام, الانسمام الحقيقة انا يعني معي مادة ثرية جدا ولا تخلو من الطرافة يعني هو عبارة عن علماء من الغرب وادباء وشعراء خاضوا تجربة الحشيش ليخبروا كيف يشعر المسطول ويحكوا للناس. فالحقيقة يمكن هي طويلة, المقالة طويلة في كتاب اسمه عالم الحشيش, لكن حيطول قوي الكلام وبيحكي بغاية الدقة المراحل. وطبعا في النهاية يحذرون من الحشيش لأنه كل المحاسن المزوهمة هذه وهم, جحيم مش نعيم ولا فردوس ولا بهجة, وإنما عذاب في عذاب. أرجو إن كانت هناك فرصة مناسبة نحاول أن نلخصه في النهاية, لكن دي إشارة عابرة هي موجودة في كتاب اسمه عالم الحشيش, ذكر التجارب أدباء وشعراء وعلماء وباحثين تعاطوا الحشيش وحكوا عن تفاصيل مشاعر المسطول كيف يشعر وما تأثيراته عليه. طبعا ده مدام مش مدمن بيقدر يوصف صح اللي هو سليم وأول مرة أخذ, لكن التاني بيقع في عشق الحشيش وبيقعد يقول قصائد في مدحه كما يعني أشرنا. على أي الأحوال الحشيش أو الماريجوانا أو البانجو أو غيره يحدث أعراضا نفسية أو جسمانية أو سلوكا مضطربا اجتماعيا بعد تعاطيه. والأعراض النفسية تشمل السرور وزيادة حدة الإدراك وبالذات كمان إدراك البصري, يعني بيشوف الألوان اللي انت شايفه مثلا لون هادي شوية أحمر خفيف بيجده أحمر قاني جدا, ألوان زاهية كل الألوان بيشوفها بقى إيه بصورة مبالغ فيها جدا. فبيحصل عنده زيادة حدة الإدراك والإحساس ببطء الزمن, يعني 5 دقائق عنده بتساوي ساعة. وزيك تجدوا الجماعة بقى اللي بيألفوا نكت وهذه الأشياء على المساطيل, يعني دايما حدة إدراك الزمن وهذه الأشياء بتبقى واضحة أو فيها يعني. أيضا الانشغال المسبق بمثيرات سمعية أو بصرية واللامبالاة, وقد يعبر الشخص عن سروره في إحساسه بالسعادة والاسترخاء والراحة والبهجة والجنوح إلى الهدوء وعدم الحركة والبعد عن الضوضاء. أما الأعراض الجسمانية فهي زيادة ضربات القلب واحتقان الملتحمة وزيادة الشهية للطعام. الملتحمة اللي هي غشاء شفاف بيكون على العين اللي هو بيغذيها بالإيه بالأوعية الدموية الدقيقة, وذلك لما بيحصل التهاب في العين بتحمر لأن الأوعية دي بتتمدد واضحة وتنتفخ. فتلاحظ بقى عند الجماعة دول الملتحمة عينه بتحمر, احتقان الملتحمة وزيادة الشهية للطعام وبالذات الإيه السكريات. أما السلوكيات المضطربة فتشمل الأفكار الاضطهادية ونوبات القلق الحادة, وقد يعتقد الفرد أنه يحتضر بيجيله بقى أي نوع من الهلع والخوف من الموت ويحس أنه هو هيموت خلاص, أو يعتقد أنه سوف يصبح مجنونا. واضطراب الحكم على الأمور, حكم على الأمور بيختل. أنا الكلام ده جابه من كلام الأستاذ دكتور محمود حمودة في كتابه عن الطب النفسي, فده كلام علمي يعني ملوش علاقة بأي جهة أدبية وإنما هو كلام علمي في مصدر علمي, والكتاب ده واخد جائزة الدولة يعني كلام موثق تماما يعني. فبيقول هنا أما السلوكيات المضطربة فتشمل الأفكار الاضطهادية ونوبات القلق الحادة, وقد يعتقد الفرد أنه يحتضر أو أنه سوف يصبح مجنونا. واضطراب الحكم على الأمور بما يؤثر على أدائه الوظيفي والاجتماعي, ويصاحب ذلك اختلال الإنية واختلال البيئة. اختلال الإنية أنه يحس أنه هو بيتغير, هو نفسه الشخصية بتاعته بتتغير بقى حاجة تانية, وكذلك اختلاف البيئة, اختلال البيئة يحس العالم بيتغير مش هو العالم الذي يعرف. ويندر حدوث هلاوس خاصة عندما يكون ضغط الدم مرتفعا بدرجة كبيرة, حيث يصبح القنب محدثا للهلاوس, فيتصور المتعاطي رؤى أشبه بالأحلام بها أشباح مخلوقات وأشخاص يحومون حول الشخص المتأثر بالمخدر. أيضا بيبقى عنده إحساس مفرط بجمال الألوان والشعور بأنها زاهية وأنها إيه معبرة. يحدث الانسمام خلال نصف ساعة من تدخين الماريجوانا ويستمر 3 ساعات. أما تعاطي القنب عن طريق الفم فهو بطيء الامتصاص ويصل إلى أعلى معدل له في الدم بعد وقت طويل. ماذا عن تأثير الحشيش على بعض أجهزة الجسم؟ نمسك مثلا جهاز التنفسي باعتبار أن التدخين هو أكثر طرق تعاطي الحشيش شيوعا وانتشارا. هنا بقى مصيبتين اثنين, مصيبة السجاير التبخ ومصيبة الحشيش. فطبعا ده يعني مضاعفة الايه الأضرار، وسبق أن تكلمنا بالتفصيل على أضرار التدخين. يعني لو هو تعطى عن طريق الفم بياخد وقت، لأنه لو مع المعدة والامتصاص أو في أكل كمان تاخد وقت عم توصل، لكن لو خدها بقى عن طريق التنفس بالشيشة والسيجارة في هذه الحالة أول مكان يتركز فيه العقار هو يكون إيه؟ الرئتان، ومن الرئتين بيخرج إلى الدورة الدموية. ولذلك الحشاش بيبقى عنده حرص شديد جدا على النفس العميق جدا، فلازم ياخد نفس في غاية العمق عشان يوصله إلى أعماق الرئتين، يحاول أن يحتفظ به أكبر أو أطول مدة ممكنة عشان يخليه يتغلغل في دمه ويوصل. أيضا كما قلنا توجد مواد سرطانية في الحشيش، ما PAH اللي هي البنز بايرين والبنز أنثراسين، ودي هيدروكربونات أروماتية عديدة الحلقات، دي بتبقى مواد سرطانية قابلة لإيه؟ للسرطنة. بجانب أن دخان الحشيش يحتوي على كميات من القر أو الزفت، وده له أيضا خاصية إيه؟ سرطانية. في تقرير أمريكي نشر سنة 1979، الاستمرارية في تدخين الحشيش لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة يمكن أن ينتج عنه الإصابة بسرطان الرئة في الإنسان. أيضا بيحصل التهابات حادة وشديدة وانسداد في الممرات الهوائية العميقة، لأن في بتبقى بقايا أنسجة ميتة تسد الممرات الهوائية الدقيقة، فإذا انسدت الممرات الهوائية الدقيقة ده بيعرقل وصول الأكسجين إلى مجرى الدم. في نفس الوقت ثاني أكسيد الكربون هيصعب عليه الخروج من خلال الزفير إلى الخارج، فيبقى بيجيب حاجتين، أكسجين ما بيوصلش وثاني أكسيد الكربون مش عارف يطلع بكفاءة الكافية يعني. إذا هذه الأعراض لا يصلحها التوقف عن تعاطي العقار، حتى لا توقف خلاص دي بتكون إيه؟ تأثير دائم. يسلب الحشيش أنسجة الرئة قدرتها الدفاعية ويشل أنسجة المناعة في خلايا اسمها الماكروفاجز، خلايا المناعية بتعمل إيه مع أي عدو يجي؟ بتعمل التهام، تبلعه، عملية التهام لأي عدو يهاجم الرئتين. فالحشيش بيخدر الخلايا الدفاعية ويجعلها عديمة القيمة بلا حول ولا قوة، فإذا ضعفت الخلايا المناعية هتضعف قدرة على مقاومة الأمراض. نعيد هذا الكلام بعبارة أخرى، يحتوي دخان الماريجوانا أو الحشيش على كمية قطران ومواد كيماوية مسببة للسرطان أكثر مما يحتويه دخان التبغ، وكذلك يحتوي الحشيش على كمية أكبر من غاز أول أكسيد الكربون. وقد لوحظ أنه حين دهن جلد فئران التجارب بدخان الحشيش أو الماريجوانا فإن ذلك أدى إلى حدوث سرطان الجلد، وتعتبر مادة THC كمادة سامة للرئة ولأعضاء أخرى في الجسم، كما يؤدي دخان الماريجوانا بطرق أخرى أيضا إلى تضييق الممرات الهوائية حيث تحدث التهابات في القناة التنفسية، كما تثير الأغشية المخاطية للشعب الهوائية مما يؤدي إلى إفرازات مفرطة. كذلك يؤدي دخان الماريجوانا إلى التهاب الحنجرة والبلعوم، ومن ناحية أخرى يشل دخان الماريجوانا كرات الدم البيضاء في الرئة مما يقلل من كفاءتها في مقاومة الميكروبات، وهكذا تصبح الرئة ملوثة بالميكروبات الضارة. ووجد أن دخان الماريجوانا ملوث بحويصلات فطر التربة الشائع الذي لا يقتل عند الحرق بعملية التدخين والمسبب لأمراض رئوية شديدة وصعبة العلاج. طيب ماذا عن تأثير الحشيش على القلب؟ يؤدي إلى تسرع القلب وضعف انقباض عضلته، فلو واحد عنده ذبحة صدرية طبعا يشكل يعني خطرا شديدا عليه، أيضا يسبب عطب القلب وفشل القلب الاحتقاني. إذا سألت أي متعاطي عن تأثير الحشيش على دقات القلب سيقول لك إنه يسرع النبض والخفقان في حالة السطل، يعني النبض لو مثلا نقول 70 دقة في الدقيقة بيتحول من 130 إلى 150 دقة في الدقيقة، فالكنابينويد ده يدخل خلايا الدم إلى الجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيأثر على الجهاز الإيه؟ الدوري اللي هو القلب والأوعية الدموية، فزيادة ضغط الدم وزيادة النبض تعني زيادة كمية الأكسجين التي تحتاجها عضلات القلب. القلب بيشتغل كتير وعايز أكسجين كتير عشان يقوم بنفس الوظيفة، فلازم يشتغل جامد عشان يقوم بوظيفته. فدخان الحشيش لما بيروح للصدر، في الصدر قلنا إنه بيتسبب في ارتفاع أول أكسيد الكربون، وبالتالي يقلل الأكسجين الذي يصل إلى القلب. يعني الضرر بيأتي من إيه؟ من جهتين، إنه بيزود احتياج القلب للأكسجين من جهة، وبيقلل كمية الأكسجين الذي يتزود به القلب من جهة أخرى. الناس اللي عندها اضطراب تاجي في القلب إذا بدأ يأخذ الحشيش ربعهم ممن لم يعانوا من أي أعراض من قبل، بيجيلهم عرض واحد ويخلص الموضوع، وهو إيه؟ الموت المفاجئ بالهبوط في القلب. ندخل بقى في موضوع المراهقين وتأثير الحشيش عليهم. حشيش قلنا الماريجوانا والبانجو والكيف إلى آخر. في حاجة اسمها الغدة النخامية بتفرز هرمونات جنسية بيسموها الجونادوتروبينز، دي بتتحكم في بداية النمو المميز يعني للذكر أو الأنثى في السن بتاع المراهقة. إفراز هذه الهرمونات بيعمل تغيرات جسمانية في الذكر أو الأنثى، الأكتاف تبدأ تعرض بالمراهق مثلا، العضلات تقوى، اللحية تنبت، والشعر في جسده إلى آخره. فالخصائص الثانوية دي اللي بتحصل نتيجة نشاط الجونادوتروبينز دي. طيب بعض هذه الهرمونات بتحفز خلايا الغدة يعني التناسلية في الرجل على إفراز هرمون الذكورة الذي يسبب نمو البروستاتا والحويصلات المنوية. إذا أخذ إنسان حشيش مراهق في السن ده بيتعطل ويتأخر نمو أو خروج هذه المواد. فالتعبير الذي قرأته في بعض الكتب يقول يصبح الشاب كالحيوان المخصي من حيث تثبيط التستوستيرون والهرمونات الجنسية، لكن إذا توقف عن تعاطي الحشيش فإن المستوى التستوستيرون يعود إلى حالته الطبيعية بعد التوقف عن التعاطي. لو افترضنا أم بتتعاطى الحشيش وهي حامل، فطبعا ده بيؤثر في نمو الجنين لو كان الجنين يعني ذكرا، ويبدو الجنين وكأنه أنثى لأنه أيضا يؤثر على الجنين بهذه الصورة. يبقى ده بيقول إيه بقى؟ الطفل ده ما جنيته على أحد، هذا ما جنته عليه أمي. يبقى الطفل بريء يولد ومحمل بأوزار أمه وأذيتها له. طيب احنا نختم بالكلام في قضية معينة يعني أنا كنت أفضل أن لا أتناولها، لكن كبحث علمي المفروض يكون فيه نوع من الدقة، خاصة أن هذه الأشياء يتوهم بعض الناس أن فيها جوانب إيجابية تتعلق بأمور الشهوة والقدرات ونحو ذلك، فيتوهمون في البداية أنها إيه تعطي بعض الإيجابيات لكنها قطعا تنتهي إلى سلبيات. تحت تأثير الحشيش بتضعف الرغبة، هذه الجوانب المتعلقة بالشهوة يعني، يحدث تثبيط لعامل الإثارة وهو تحت تأثير الحشيش، ذلك بيبدأ إيه يبرر ويسوغ لنفسه هذا الوضع للشاب، فيقول أنا ما يهمنيش أنا الحاجات دي، أنا كفاية علي الإشباع الذي أحصل عليه من الإيه من الحشيش. وكما رأينا بعض الصوفية كان يعطيه لأتباعه ليحرره من شهوة النساء وشهوة الطعام. أيضا مرحلة ما يسمى بالأورجازم يصاحبها تقلصات عضلية مؤلمة عند الشرج قد تستمر لساعات، أيضا قد يحصل يعني استجابة زائدة تكون مؤلمة للغاية أحيانا. لذلك سؤال له معنى الحقيقة، سؤال له مغزى بتكرر دائما عند الأطباء على لسان مدخن الحشيش، السؤال يشرح لنا الحقيقة بصورة صادقة، وهو أن هذا الشخص يذهب كثيرا جدا، ده بيتكرر قوي عند الدكاترة، بيسأله هل يمكنني إذا توقفت عن تعاطي الحشيش أن أشعر مرة أخرى برجولتي؟ هذه هي الإيه؟ مبتدأ حلو المنذقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. لكن لو أقلع عن الحشيش فبعد شهر من الإقلاع بيبدأ يتحسن الدافع، هذا النوع من الدوافع لدى كثير من هؤلاء. فهناك ربط علمي بين ازدياد تعاطي الحشيش وانخفاض معدلات النشاط المتعلق بالشهوة وقلة تكرار حدوث الانفعال. أما الحيوانات المنوية فالحشيش بيؤثر عليها بأنه ينقص في عددها بمقدار 40%، يقل العدد بمقدار 40%، وبالتالي ده بيقلل نسبة الخصوبة. أيضا الحيوانات المنوية لها قدرة على التحرك الذاتي، تقل هذه القدرة على التحرك عند الشخص الذي يتعاطى بمقدار 20%. أيضا بتحصل تشوه للحيوانات المنوية، تزداد نسبة الأشكال المشوهة والغريبة والشاذة لهذه الحيوانات، وبالتالي تقل الخصوبة لأن الحيوان المشوه لن يستطيع أن يلقح البويضة. بجانب أن مادة THC تثبت عملية تناول الحيوان المنوي لمادة الفركتوز. أيضا بيحصل تفكك للكروماتين، الكروماتين اللي هي المادة المحتوية على الأصباغ الوراثية اللي هي الجينات، تتفكك وتتبعتر، بخلاف الشخص السوي بتكون منظمة جدا ومنظرها في غاية التناسق والتماسك. نعيد الكلام بعبارة أخرى، يسبب تعاطي الماريجوانا أو الحشيش للذكري نقصانا في هرمونات الذكورة اللي هي التستوستيرون، ونقصانا في إنتاج الحيوانات المنوية الطبيعية، وزيادة في إنتاج الحيوانات المنوية غير الطبيعية، وزيادة في إنتاج الحيوانات المنوية غير الطبيعية. أما بالنسبة للأنثى الطبيعية التي تدخل الماريجوانا أو الحشيش فإن اضطراب الهرمونات الأنثوية يؤدي إلى زيادة في عدم انتظام الدورة الشهرية. أما تأثيره على الحمل فقد دلت الأبحاث التي أجريت على القرود أن إعطاء أنثى القرد الحامل جرعات من الحشيش أو الماريجوانا تعادل الجرعات المتعارف عليها والتي أعطاها شخص طبيعي قد أدت إلى زيادة في احتمال فقد الجنين من خلال الإجهاض أو موت الجنين مقدارها 4 أضعاف مقارنة بالقرود الأخرى التي لم تتعاطى الحشيش. كذلك وجد أن تعاطي الحشيش يؤدي إلى تحطيم الكروموزومات والذي يؤدي إلى زيادة معدل حدوث تشوهات خلقية. وقد وجد أيضا أن القرود المولودة من أم تتعاطى الحشيش تكون أصغر جسديا وأكثر انفعالا وتهيجا من التي لا تتعاطى أمهاتها الحشيش. أظهرت دراسات مبكرة أن لاستعمال الحشيش أو ماريجوانا علاقة بضمور المخ مما يؤدي إلى ظهور تغيرات في السلوك. أهم هذه التغيرات التأثيرات الحادة لتدخين الماريجوانا يشمل الشعور بالنشوة، لكن التعاطي يمكن أن يؤدي أيضا إلى اضطراب في التجارب العقلية مثل فترات قصيرة من القلق أو الارتباك أو الذهان. يخرج المتعاطي وهو تحت تأثير المخدر من ذاته ومراقبة جسده في تحركاته وتصرفاته، وعدم الاهتمام بذلك الجسد المتحرك مما يعرض الشخص لكثير من الحوادث، إذ إن ذلك يصاحبه شعور لدى المتعاطي بأنه محصن ضد الحوادث. تضعف الماريجوانا أو الحشيش وطبعا البنجو بالمرة هو نفس الأسماء، وتشوش على الذاكرة وتبطئ من عملية الاستيعاب، كذلك تثير ارتباكا وانفعالا مؤقتا. التعاطي المزمن أو بكثرة عادة ما يكون مصحوبا باضطرابات عقلية وسلوكية عند الناس. تحدث الماريجوانا والحشيش على المدى القصير تأثيرات مزعجة وفي بعض الأحيان مؤذية على العمل اللا إرادي والفاعلية الجسدية والبصرية. يضعف تعاطي الماريجوانا أو الحشيش وبشكل كبير القدرة على التناسق الحركي والإدراك الحسي اللازم لاتباع جسم المتحرك واكتشاف ضوء سريع. يعني إنسان لو بيقود سيارة مثلا عملية المخ بيرسل له رسالة وهتخبط في قدامك مثلا، فبيلحق بسرعة إيه يدوس فرامل أو شيء من هذا، ففي عملية التناسق الإيه العصبي العضلي، تناسق بين العضلات والإيه والأعصاب. الحشيش بيضعف جدا القدرة على التناسق الحركي وعلى الإدراك الحسي اللازم لاتباع جسم المتحرك واكتشاف ضوء سريع، مما يؤدي إلى مخاطر جسيمة خاصة عند قيادة السيارة أو تشغيل مكنة من المكنات الصناعية. وجد أن هذا الضعف والنقصان بالإدراك الحسي يمكن أن يستمر لمدة 4 إلى 8 ساعات بعد النشوة الفعلية. إذن بيحصل عند المتعاطي بيفقد القدرة على تقدير المسافات والزمن. الزمن مريح، ده 5 دقائق بتبقى ساعة، ال5 دقائق بتبقى ساعة عنده. تخيل أنت هيخبط في حد أو يضرب عربية أو شيء من هذا، لسه بدري كتير. فهناك بيفقد المتعاطي القدرة على تقدير المسافات والزمن، حيث يمر الزمن ثقيلا ويخيل إليه أن الدقيقة يعني مدة أطول بكثير، كما يشعر بأن المسافات تضيق لديه، فمثلا المتر يتخلص إلى 0.5 سنتيمترات. وهذا هو السبب الذي دفع كثيرا من العامة إلى تعاطي البنجو توهما منه أنه يطيل فترة الأورجازم، يعني في الشهوة ونحو هذا. فهو في الحقيقة مش بيعمل كده، هو إدراكه للزمن بإيه بيطول. نعم. خلاصة الكلام في النهاية نلخص الآثار القنب إلى آثار فسيولوجية وآثار نفسية واجتماعية. آثار فسيولوجية حادة وفي مزمنة، وفي آثار نفسية واجتماعية. بالنسبة للآثار الحادة، زيادة في نبضات القلب مع انخفاض ضغط الدم واحمرار العينين بسبب توسع الأوعية الدموية، كذلك استعمالها يقلل من ثبات اليد واتزانها مع تمايل وترنح الجسم عند الوقوف وعدم القدرة على إظهار انتباه متواصل أو فهم معلومات معقدة، بالإضافة إلى إعاقة مهارات القيادة. ثانيا، الأثار المزمنة، تظهر الأبحاث أن لدخان الحشيش أضرارا كثيرة في جهاز التنفس بسبب ضيق في مجرى الهواء والمسالك التنفسية مع نقص في وظائف الرئة وكثرة حدوث الالتهابات الشعبية والربو والتهاب الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى إمكانية ظهور خلايا سرطانية في أنسجة الرئة والجلد. وثبت أيضا أن الحشيش يقلل من تركيز الهرمونات النخامية في الدم التي تتحكم في مهمات التناسل اللي هي الجونادوتروبين، مما يقلل إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال، مما يؤثر على قدرة الذكر على الإنجاب. ثبت أن الحوامل مدمن الحشيش أكثر عرضة بحوالي 5 أضعاف لإنجاب أطفال تبدو عليهم معالم أعراض الجنين الكحولي من غيره. ثبت أيضا أن للمرجوانة أثرا كابتا خفيفا على جهاز المناعة في جسم الإنسان. أيضا مما بغي ملاحظته أن مدمن الحشيش في الغالب مصاب بالبلادة والكسل وفقدان الطموح والانزواء وتبلد الانفعال وسوء الحكم على الأمور. يمكن كلها بتعبر عنها كلمة إيه؟ مسطول. فبالنسبة للأثار النفسية والاجتماعية أظهرت دراسات مبكرة أن لاستعمال الحشيش علاقة بضمور خلايا الدماغ اللي هي المخ، يؤدي إلى تغييرات في السلوك تتراوح بين قلق خفيف إلى ذعر حاد، وحدوث حالات أشبه بالفصام تنطوي على العدوان والتشويش وعدم الاستقرار. كذلك يؤدي الحشيش إلى فقدان متعاطيه إلى الطاقة أو الطموح أو الاهتمام بأي نشاطات أخرى. ويظهر عند هؤلاء المدمنين السلوك الإجرامي وتكثر المشاكل مع السلطات، وأيضا يحدث انعدام احترام النفس. أيضا في نظرية جديدة طلعت وهي نظرية الإيه؟ الخطوة. الخطوة إن استعمال الحشيش أو المارجوانا أو البانجو بيكون خطوة إلى ما هو أسوأ من المخدرات الأخرى. فالسمية الناتجة عن التعاطي المستمر للحشيش تتجلى بالتخريب البدني والعقلي والاجتماعي، وتشير التقارير إلى يعني أن كثيرا من حوادث الطرق المفجعة ترتبط بتعاطي الحشيش. نقفز إلى عضو خبيث، يعني هو نفس الشجرة الخبيثة وهي شجرة القنب، لكن كلمة البانجو الآن أصبح لها شهرة خاصة ووضع متميز، وإن كان البانجو هو الحشيش، يعني هي تخرج من نفس الشجرة، شجرة القنب الهندية. فالبانجو هو عبارة عن يعني قنبلة انفجرت في عقول الشباب، والموضوع منذ عدة سنوات يعني واحتل قسطا كبيرا من الاهتمام، وصار هواية لكثير من الشباب بسبب طبعا سهولة الحصول عليه، وبسبب أخطر وهو أنهم يتصورون أنه لا يسبب الإدمان وليس منه خطورة. يأتي هؤلاء بالأوراق الجافة وتلف على شكل مخروط يسمونه الصاروخ، ويدخن مثل السجائر. يعني لو تأملت يعني المجموعة المدمنين من الشباب، يعني مدمني البانجو بين الشباب يعادلون 80% من مجموعة المدمنين للمخدرات بجميع أنواعها. يعني اللي بيدمن البانجو 80% من كل المدمنين الذين يدمنون كل الأنواع من المخدرات. أسباب رواج البانجو طبعا سهولة الحصول عليه، وهذا له قصة في مصر، أيضا رخص ثمنه وسهولة إخفائه. ورغم ذلك يعني قصة رواج البانجو في مصر طبعا قصة أليمة. يعني مثلا في سنة 96 قرأت أن تم استئصال 4 مليارات جرة خشخاش و230 مليون شجرة بانجو في سنة واحدة. دي خطورة انتشاره سبب يعني التأثر به. قيل أن محمد علي باشا لما كان قد جلب عينات من نبات القنب الهندي من أوروبا وزرعها في مصر للاستفادة من أليافها في صناعة الحبال للأسطول البحري، لأن الأجزاء من الشجرة تستعمل فعلا في صناعة الحبال. أما بذور النبات القنب الهندي فإنها لا تحتوي على أي مادة مخدرة ويستخرج منها الزيوت. ولم تكن تعرف مصر زراعة البانجو، لكنه كان يأتي من السودان عبر الممرات الجبلية محملا على الجبال، وبدأ ينتشر في الشباب كبديل للهيروين الذي بدأ يختفي من الأسواق تقريبا. فحصل انتشار البانجو وكبته عدة عوامل في نفس الوقت، من ضمنها اشتداد الحملات ضد التجار الهيروين. فلما اختفى الهيروين تحت الضغط كان المخرج في تلك الظروف إلى البانجو. حصل نوع من التطور في الأمر لما حصلت أزمة حلايب الحدودية بين مصر والسودان، وأدى الأمر لانتشار قوات هائلة من حرس الحدود بين البلدين. كذلك اشتدت وسائل الرقابة في المواصلات البحرية عبر بحيرة ناصر وميناء بور سودان والموانئ المصرية، ثم توقفت عقب ذلك تجارة البانجو وشح من السوق المصرية بسبب هذه الظروف الجديدة، وارتفعت أسعاره. فماذا يفعل تجار المخدرات؟ لأنه كان بيجينا من الجنوب من السودان، السودانيين دائما هم اللي كانوا يهربوا البانجو إلى مصر. فحينئذ لما تم الحصار عقب أزمة حلايب اتجه مدمنو وتجار المخدرات اتجهوا إلى صحراء الصعيد في مصر، وإلى جبال سيناء الجنوبية، وإلى صحراء شمال سيناء. لماذا سيناء؟ لأن كان مصدر المخدرات فيما مضى كان جنوب لبنان. جنوب لبنان كانت موجودة الجيش اليهودي وجيش لبنان الجنوبي والجيش السوري. ثم لما ازداد نشاط حزب الشيطان الرافضي كان يترتب عليه غارات يهودية وحشية، فتحولت المزارع مزارع البانجو إلى ساحات قتالية فدمرت كل الزراعات في هذه المنطقة بما فيها المخدرات. أيضا حافظ الأسد كان أمر ببنع زراعة المخدرات ونفذ ذلك بدقة. فلما قامت الحرب في جنوب لبنان وتوترت الحدود السودانية لفترة طويلة أدى هذا إلى نقص المخدرات في مصر، وده كان سبب بداية زراعتها في مصر خاصة البنجو كما ذكرنا. لا يبعد أن يكون احتلال اليهود أثناء فترة احتلال سيناء قد مكنهم من اختيار عناصر فاسدة يتعاونون معهم في زراعة المخدرات بسيناء للنيل من الشباب يعني المصريين. المهم اتجه تجار المخدرات في تلك الظروف إلى صعيد مصر، وكما قلنا إلى جبال سيناء الجنوبية وصحراء شمال سيناء، حيث المناطق الوعرة التي يتعسر الوصول إليها. يزرعون شتلات البنجو باستخدام طريق الري بالتنقيط، ويتم الحصاد في منتصف الشهر العربي عشان طبعا يمكنهم رؤية القادم على بعد عشرات الكيلومترات، لأن تكون الدنيا في ضوء بسبب البدر يعني. ثم يحمل على الجمال ويوضع في مخازن ليوزع على تجار الجملة ثم تجار نصف الجملة إلى آخر السلسلة العنقودية إلى أن يصل إلى أيدي الشباب. فالبنجو هو نفسه نبات القنب الحشيش، وله أنواع ومسميات متعددة مثل الكمانجة والماريجوانا إلى آخر المسميات التي ذكرناها من قبله. ومدمن البنجو بصفة خاصة نادرا ما يطلب العلاج بنفسه. البنجو كما ذكرنا أشد خطورة على أجهزة الجسم، لأنه يؤثر على خلايا الجهاز العصبي، وقد يتسبب في تدمير خلايا المخ وإصابة المدمن بالتخلف العقلي. ولو سهل على مدمني البنجو أن يقلعوا عنه، لكنه هناك نسبة منهم يصعب شفاؤها من المرض العقلي حتى لو أقلع عن الإدمان، فيظل فريسة للوساوس والهلاوس وجنون العظمة طول حياته. دي نسبة معينة منهم، يعني الإحصاءات بتقول أن 80% من مدمني البنجو يتم شفاؤهم من أعراض المرض العقلي بعد إقلاعهم عن الإدمان، لكن 20% من الحالات يتركها البنجو ضحية للتخلف العقلي طول حياتها بسبب تأثيرته على خلايا الجهاز العصبي وتدميره لخلايا المخ. وده الوضع الذي يعبر عنه مدمن البنجو بعبارة أنه إيه؟ يلحس المخ، دي التعبير بتاعهم، والذي يعكس تأثيره على المخ. يعني مثلا قرأت عن طالب في كلية صيدلة أدمن البنجو ثم عولج وتعافى من البنجو، لكنه بقي عنده أثار لم تعالج، منها أنه كان فجأة أمام الناس يبول على نفسه. فالبنجو أيضا يسبب انطواء المتعاطي ويسبب الاضطرابات النفسية ونوبات الاكتئاب وأعراض جنون العظمة وفقدان الثقة بالنفس، كما أنه ينفرد بمرض تنفسي خطير وهو الإمفيزيما، يعني انتفاخ الرئة، وهو يعادل سرطان الرئة لتدني كفاءتها وعدم وصول الأكسجين الكافي لها. يعني الرئة الطبيعية تحتوي على 300 إلى 400 مليون حويصلة هوائية بتعمل من خلال مسطح تعادل مساحته 200 متر مربع. في حالة الإمفيزيما تصل هذه المساحة إلى 20 متر مربع، يعني إيه؟ بتبقى المساحة عشر المساحة الطبيعية، بالإضافة إلى شلل في أهداب الرئة مصحوب بازدياد النزلات الشعبية والإيه الدرن. أيضا البنجو يفصل بين الذات والموضوع، يعني لو في شخصين تعاطي البنجو وشفتهم هم بيتكلموا كأنهم بينكتوا، مش بيتكلموا بطريقة طبيعية. الدكتور أبو العزايم أستاذ الطب النفسي كان له مقالة في الحقيقة في ما يتعلق بالبنجو بالذات نتم الكلام بها أيضا، يقول: وقد ثبت من أبحاث العلم أن الخلية العصبية التي تكون لبنات الجهاز العصبي تتأثر من تعاطي البنجو، ففور دخول البنجو إلى دم الإنسان بعد امتصاصه من غشاء الفم والمعدة إن كان البنجو يؤكل، أو من غشاء الرئة إن كان يدخن في السجائر، فور دخوله الدم يدفعه القلب إلى سائر أعضاء الجسم خاصة المخ ومراكزه، وهناك تمتصه الخلايا العصبية إلى البروتوبلازما الذي نجده إذا وضع تحت الميكروسكوب ينقبض وينبسط ويتشنج، ويصيب هذا الوضع معظم خلايا الجهاز العصبي، ويشعر المتعاطي بالخوف والاضطراب والتبلد وضعف السمع إبان الفترة الأولى لهذا التعاطي الذي أصابه، وربما ازداد هذا القلق. ويتحدث المتعاطي عن أحاسيس كالثعابين تهاجمه وكوابيس مخيفة، ويعاني من الهلع وهو شدة الخوف الناتج من تسمم الخلايا العصبية. وعندما يدخل البنجو إلى جسم الخلية العصبية يفقدها قدرتها على عملية الحفظ والاستيعاب، ونجدها يوما بعد يوم لا تستطيع أن تقوم بدورها في عملية التعلم، ويشكو المدمن من قلة التركيز والاستيعاب، وإذا كان عمله يعتمد على تعلمه فيشعر بالإحباط ويحاول أن يجد حلا، إلا أنه لا يتوقف مبكرا عن التعاطي ويزداد نقص طاقته على التركيز والاستيعاب وتتعطل العملية التعليمية. ونجد طلاب العلم يفقدون طاقاتهم العلمية أو العملية ويرسبون في امتحاناتهم، وهذا يزيد الطين بلة، إذ ينالون من أهليهم وزملائهم عدم الاحترام فيهربون مع تزايد الإدمان من دور العلم، ويجتمعون مع شياطين السوء ويغرقون في الأسى والضيق والإحباط. هذه كارثة يواجهها الطلبة ذو الشخصية الهشة مبكرا، وقد كان المستقبل يبتسم لهم، فنجد المجتمع والأهل يحاولون حثهم على التعلم واحترام الدرس، ولكن هيهات لهم ذلك، وقد اضطربت خلاياهم العصبية وأصابهم الخوف والهلع، ثم يأتي فقدان التركيز ويصوب سهامه إلى بقايا شخصياتهم، فيقعون صرع البنجو مع الاضطرابات النفسية والعقلية. يقول: تنبهت الولايات المتحدة بعد أن تبينت نتائج الأبحاث العلمية دور البنجو أو الحشيش على تبديد القدرة على التعلم، وكان الكونغرس قد وافق على إخراج الحشيش من كشوف المخدرات، ولكنه عاد وقرر أنه المخدر الأول الذي يهدم طاقات الإنسان العصبية. يؤثر البنجو على شرايين وأوردة أماكن خاصة بالجسم ويجعلها تتمدد وترى ملتحمة العينين وقد ازداد احمرارها فور التعاطي. تتمدد الأوعية الدموية بهما كما تتمدد الأوعية الدموية حول العينين وفي الأماكن يعني التناسلية، وهذا التمدد علامة على تشخيص تعاطي البنجو. هذا التمدد في هذه الأماكن يسبب ضغطا مستمرا عند المتعاطي على خلاياه التناسلية، فهذه الخلايا الهشة تبدأ في الذبول والتآكل وتفقد قدرتها يوما إثر يوم نتيجة الضغط عليها من الأوعية الدموية المتمددة، وأخيرا تضعف تلك الطاقة. وعلى عكس ما يشيع التجار تماما، فنجد هؤلاء المنكوبين يبدأون في الشكوى ولكن بعد فوات الفرصة. إن الأكثرية التي تستشير طبيب الأمراض التناسلية للعلاج من هذا النوع من الضعف هم صرع الإدمان على البنجو الذين ضعفت قدراتهم وذبلت. ثم يقول الدكتور أبو العزيم: وثمة كارثة ثالثة، وهي زيادة نسبة المعاقين عقليا بين ذرية متعاطي البنجو، وقد ثبت علميا أن عقار البنجو يؤثر على كروموزومات الأجنة ويفسدها، والكروموزومات تتخلق منها أجهزة الذرية، وإذا فسدت بعض كروموزومات الخلايا العصبية لأسباب مختلفة وأهمها البنجو، تظهر علامات الإعاقة العقلية على الذرية، وهذه كارثة الكوارث. وثبت إحصائيا علاقة السقوط في إدمان البنجو وبين إنجاب المعاقين عقليا، بل كان من المحزن أن نرى أبناء المدخنين وهم يمثلون نسبة من المعاقين في أقسام الإعاقة، فيصاب المدمن نتيجة تعاطيه ويصاب ابنه كذلك في نفس الوقت نتيجة تعاطي الأب، فالطفل المسكين كأنه يقول: وما جنيت على أحد، هذا جناه علي أبي. يقول الدكتور أبو العزيم: تعالوا عندما تتأزم أمور حياتنا نستشر الأخصائيين وهم قريبون منا في كل المؤسسات الاجتماعية والصحية والنفسية، تعالوا ننشر الحقائق حول البنجو، كيف يتوقف التعلم ويضعف التركيز وتذبل الخلايا العصبية نتيجة اضطراب وتمدد الأوردة وتظهر الإعاقة العقلية عند الذرية، تعالوا نتعلم كيف نحصل على السعادة الحقيقية، وكيف يقل التوتر بين أفراد الأسرة، وكيف نصاحب ومن نصاحب، تعالوا نعالج القلق والاكتئاب المبكر ونعرف أسبابه، ويكون كل منا طبيب نفسه وطبيب أسرته. إن البنجو عدو أصيل ولكنه منافق خطير، إذ إن أعراضه تظهر تدريجيا، أما الهيروين فهو عدو لكنه صريح غير منافق، إنه يمسك بفريسته من اليوم الأول، وعندما يحاول المسكين أن يهرب منه يحطمه بأكثر من 22 عرضا مرضيا، منها الإحساس بالكي بالنار على جسم الإنسان المسكين وكأن أحدا يضربه بسلك مكهرب. هذا نداء للناس ليحذروا وليحصنوا أنفسهم وذويهم من مشاكل الإدمان المتعددة. أما الصحفي محمد صلاح الزهر فذكر حوادث وقصص البنجو، ثم قال: هذه الحوادث والأحداث وقعت في أماكن وأوقات متباينة ومختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، تلاها وتزامن معها بل وسبقتها حوادث مشابهة في المجتمعات والمناطق العديدة في بلادنا لا يتسع المقام لحصرها. جميع هذه الحوادث أكدت على حقيقة هامة وخطيرة، قالت إن مخدر البنجو انتشر في كل مكان وفي كل الأوساط الراقية والمتوسطة والفقيرة، في المنازل وفي الجامعات وفي الأندية الاجتماعية بل في المدارس الثانوية، وبدأ هذا المخدر كقنبلة انفجرت وتطايرت شراياها المدمرة في كل مكان لتصيب الكيان الاجتماعي المصري في مقتل في شبابه. أكاذيب كثيرة أشيعت حول البنجو رغبة في توسيع دائرته، قيل إنه ليس ممنوعا ولا مجرما ولا خطر منه مطلقا، ويزيد قوة الذاكرة ويؤدي إلى إنعاش القدرات وزيادة القوة. طبعا اللي بيروج الأشياء دي أساسا تجار المخدرات كي يخدعوا بها الناس، وللأسف وجدت هذه الأكاذيب مجتمعة أو منفردة حظا كبيرا من القبول، وانتشر البنجو ووصلت الإصابة بتعاطيه إلى درجة محزنة. إذن نحن ذكرنا أولا في موضوع الحشيش أو البنجو أو الماريجوانا إلى آخره، ذكرنا أولا الكلام الشرعي، كلام علماء الشريعة في مثل هذا الموضوع وأدلة تحريم البنجو منذ مئات السنين، ثم ذكرنا كلام الطب والبحوث العلمية وهو يعتبر دليلا من دلائل العقل من حيث إن هؤلاء الناس لا تحكمهم شريعة ولا يتحكمون إلى الوحي وإنما يتحكمون إلى العقل، فهذا دليل العقل. حتى غير المسلمين الذين لا شريعة لهم ولا حلال ولا حرام عندهم يعني متفقون على هذه الأضرار، فمن ثم نعود نلتقي أيضا مع قاعدة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، فهذا بلا شك يوقع الإنسان في مثل هذه الأضرار. ومع ذلك نحن نحتاج فيما بعد أن نتكلم على تجارب بعض المدمنين أنفسهم، لكننا سنذكر فيما تبقى لنا من الكلام مشاعر بعض الباحثين الغربيين الذين تعاطوا هذه الأشياء ليخبروها بأنفسهم ويعبروا عما يجدون من أحاسيس، منهم أدباء ومنهم علماء تجريبيين. فالسؤال الآن: كيف يشعر المسطول؟ ما هي مشاعر المسطول؟ من أشهر الذين كتبوا في هذا الأمر تحت عنوان النعيم الزائف كاتب فرنسي يدعى بودلير، كتب في هذا الموضوع وتكلم عن دنيا الحشيش، فنختصر يعني بعض عبارته. يقول مثلا في ضمن الوصف: إن الإنسان لا يمكنه بتعاطي الحشيش أن يهرب من قدره أو من الفواجع الطبيعية والأخلاقية التي جلبها على نفسه في حياته بطبعه ومزاجه الخاص. يعني هو بيقول إن الإنسان إذا كان بيأخذ الحشيش عشان يهرب من معاناة، بالعكس الحشيش بيضخم إحساسه بالمعاناة، ولذلك إذا تعاطى هذا السم وهو في حالة قلق وتوتر أو خلاف مع المحيطين من حوله بتتضخم هذه المشاعر بعكس ما يتوهم. يقول: إن الإنسان لا يمكنه بتعاطي الحشيش أن يهرب من قدره أو من الفواجع الطبيعية والأخلاقية التي جلبها على نفسه في حياته بطبعه ومزاجه الخاص. فالحشيش بالنسبة لأفكار الإنسان وانطباعاته ليس إلا مرآة قد تبالغ في تصوير تلك الأفكار والانطباعات، ولكنه دائما مرآة شخصية فردية لا غير. يعني هو بيجيبش حاجة من بعيد لكن بيعكس حالة الإنسان الداخلية. ثم يقول أيضا بعد ساعة تقريبا من تعاطي الحشيش، يقول: إن الصفارة قد انطلقت. يقول يعني ستكون لديك الآن قدرة على القيام برحلة طويلة غريبة. إن الصفارة قد انطلقت والقلاع قد نشرت، ولديك الآن الامتياز العجيب الذي تنفرد به عن أي مسافر عادي في أنك لا تعرف وجهتك ولا هدفك. اللي بيسافر ومحدد مكان ده بقى إيه؟ ساهيم. إنك أنت الذي رغبت في ذلك فتقبل كل ما يجيء به القدر. إني أعتقد أنك اخترت اللحظة المناسبة لهذه الرحلة، فكل عمل متقن حتى في مجال الإفساد يستلزم فرصته السانحة. إن عليك أن تعلم أن الحشيش لا يقوم فقط بتضخيم وتكبير الإحساسات الفرد بل أيضا تضخيم الظروف والملابسات. إن ذكريات الواجبات التي عليك عليه مسؤولياته بيهرب منها أي نوع من المسؤوليات، فاللي هو بيهرب ويدخل في الحشيش فيقول الذكريات، ذكريات هذه الواجبات التي عليك أن تقوم بها سوف تبدو لك حين تكون تحت تأثير الحشيش وكأنها حراس الموت، وبذا تسمم سرورك وبهجتك. أما القلق فسوف يتحول إلى كرب وغم وضيق والحزن يتحول إلى عذاب وتعذيب. يقول أيضا: هذه البهجة التي تخبو في لحظة وتتوقد في لحظة أخرى، وهذا القلق والانزعاج وعدم الأمان يستمر لفترة قصيرة، ثم لا تلبث أن تشعر بالبرودة في أطرافك، والضعف في قدميك، والارتعاش في يديك، وتحس في رأسك وفي كيانك كله إحساسا من الركود الثقيل أو السبات. إن عينيك تتمددان وتتسعان، ووجهك يعتريه الشحوب، وشفتيك واهنتان، وحلقك وكأنه منكمش، وسقف فمك جاف من العطش، تصدر عنك تنهيدات أجشة فيها حسرة، وكأنما بدنك القديم لا يتحمل رغبات روحك الجديدة ونشاطاتها، ومن حين لآخر يقشعر بدنك وتحس بالارتجاف وتصدر عنك حركات لا إرادية. في هذه الفترة بالذات من فترات التسمم بالحشيش التي تبدأ فيها الشعور بإحساس جديد يغمر حواسك كلها، يغمر الشم والنظر والسمع واللمس، إنه إحساس بأن حواسك قد بدأت تغدو ذات حدة ومضاء، فعينيك تصبح لها رؤى الأبدية والسرمدية، أما أذنك فتسمع الأصوات غير المسموعة الخافتة التي لا تسمع وسط الجلبة والضوضاء الشديدة، وعندئذ تبدأ مرحلة الهلوسة. الهلوسة طبعا بتيجي في كل الإدراكات، يعني هلوسة الخمس، في هلوسة سمعية وبصرية وحسية لمس يعني وشمية وإيتاني والذوق. يقول: وغالبا ما يحدث أن تختفي الشخصية، وأن هذه الشيئية أو هذا الإحساس ينمو لديك بصورة شاذة، حتى أن التفكير والتأمل في الأشياء الموجودة خارج ذاتك يجعلك تنسى وجودك نفسه، ويتسبب في أن تفقد نفسك فيها، يعني في تلك الأشياء. مثلا لنفرض أنك تنظر إلى شجرة تتمايل بلطف ورشاقة مع الريح، ففي خلال ثوان عديدة فإن أثر هذا المنظر الذي لا يتعدى عملية مقارنة طبيعية في ذهن الشاعر يغدو بالنسبة لك واقعا وحقيقة. إنك في بداية الأمر تنسب إلى الشجرة عاطفتك، العاطفة التي تجدها، الشعور الذي عندك بتحس أنه موجود فين؟ في الشجرة. رغباتك أو كآبتك وانقباض نفسك كأنما الشجرة تعبر عن أحاسيسك ومشاعرك أنت. إن تذمرها وأنينها والتواءها وتبرمها يغدو تعبيرا عنك، ولا يمر وقت طويل حتى ترى أنك الشجرة، أنت ذاتها وهي ذاتك. وبالمثل فإن طائرا يحلق عاليا في الجو عندما تتأمله، فإنك تجد في البداية أنه يمثل الرغبة الأبدية للإنسان في أن يحلق فوق الأشياء، ثم لا تلبث أن تغدو أنت الطائر. وبالمثل إذا كنت تدخن والدخان يتصاعد من غليونك، فبعملية تبديل للأشياء وتغيير لأماكنها سوف تشعر أنك تتبخر، أنت الدخان اللي طالع من البايب يعني، أو أنك هذا الدخان المتصاعد، وسوف تعزل الغليون الذي تحس بنفسك قابعة فيه، كما يقبع التبغ القدرة العجيبة على تدخين نفسك. أيضا بودلير ألف كتابا بيذكر تجربته فيه، يبين أن الهلوسات التي يثيرها الحشيش ليست هلوسات حقيقية، إن الهلوسة متدرجة متزايدة وهي غالبا لا إرادية، وتتزايد فقط بفعل قدرة الشخص على التصور. إن الأصوات قد يبدو أنها تقول أشياء غريبة، ولكن في المكان الأول لابد أن يكون هناك صوت، يعني لازم يكون فيه منبه صوت، حتى لو صوت يسير جدا هو بيبدأ يفهمه بطريقة أخرى، لكن لو ما فيش صوت مش هيحصل إيه الهلوسة. إن الفرد قد يرى أشكالا عجيبة غريبة، ولكن قبل أن تتلون تلك الأشكال بصورتها الغريبة العجيبة فالأشكال ذاتها طبيعية. وباختصار إن الحشيش قد يغير ويبدل ويشوه الأشياء، ولكنه لا يوجد شيئا غير موجود. يقول أيضا: علينا أن نتصور أنه بين الحين والآخر، يعني بعد أحاسيس البهجة، تأتي ذكرى مؤلمة وتطوف بمخيلته فتفسد هذا السرور. يعني هو بيشعر أنه ملك، لكن بديله الذكريات دي تعود إليه، فيظهر ماضيه أفعال الخسة والدناءة والغباء أنها أفعال أو تصرفات لا تليق بملك. أيضا عضو آخر من أعضاء نادي الحشاشين ثيوفيل جوتييه في باريس يتكلم عن نفس التجربة. يقول جوتييه وهو يصف تجربته مع الحشيش: إن حالة خاصة من التخدير قد اجتاحتني، وبدأ كأن حسي يذوب وكأني أصبحت شفافا، وفي داخل صدري شعرت بقطعة الحشيش التي أكلتها وكأنها في صورة زمردة تشع منها النار من ملايين النقط، أما رموش عيني فقد طالت إلى ما لا نهاية، وهي تفرد نفسها مثل خيوط الذهب على مغازل من العاج، تغزل بسرعة مبهرة مذهلة. ومن حولي انهمرت جداول من الجواهر من كل لون، تتغير ألوانها وظلالها بصورة مستمرة، وكأنما أراها من خلال منظار للأشكال والألوان الجميلة. وبدأ رفقائي في طاعات الحشيش وقد تبدلت صورهم، فجزئية منهم في صورة رجال، وجزئية منهم في صورة نباتات، وهم يرتدون رداء أبي قردان. إنهم بدوا بصورة غريبة عجيبة، حتى أنني تلويت من الضحك في الركن الذي أجلس فيه. طبعا هم أكيد كانوا بيضحكوا عليه برضه. وبلغ من غرابتي وسخافة المنظر أنني رميت بالوسادات التي كنت أستند عليها في الهواء، بحيث أصبحت تدور وتدور بسرعة وكأنني ساحر هندي. وذهب الأثر الأول للحشيش، وأحسست بنفسي مرة أخرى في حالتي الطبيعية العادية. يعني طبعا ده شاهد من أهلها بيصف هذه الأحاسيس عشان ترد على الناس اللي تقول أنه إيه لا خطر فيه ولا يسبب إدمانا ويطبعون على العلاقات مع هذا العدو. يقول: وذهب الأثر الأول للحشيش، وأحسست بنفسي مرة أخرى في حالتي الطبيعية العادية دون أي من الأعراض غير السارة التي تلي التسمم بالحشيش. وفي مدى نصف ساعة وقعت مرة أخرى فجأة تحت سيطرة الحشيش. في هذه المرة كانت الرؤى التي رأيتها أكثر تعقيدا وغير عادية، ففي الهواء الذي ينتشر فيه الضوء كانت هناك آلاف من الفراشات المحتشدة التي تتتابع جموعها الغفيرة على الدوام، وكانت لأجنحتها خشخشة كحفيف المراوح، وبدت أمام عيني زهور هائلة الحجم لها أكمام أو كؤوس من الكريستال وزنابق من الفضة والذهب، وتناثرت تلك الزنابق والزهور من حولي وهي تحدث صوتا كأنه صوت الألعاب النارية. وغدا سمعي حادا وأنا أستمع إلى صوت الألوان. يبقى هو بيسمع الألوان ويرى الأصوات ذي اللي بيوصفوه فعلا. يقول: وغدا سمعي حادا وأنا أستمع إلى صوت الألوان، وكانت تصل إلى أذني موجات صوتية واضحة متباينة، وبدا لي صوتي عاليا جدا حتى أنني خشيت أن أتكلم خوفا من أن تتحطم الجدران من انفجار صوتي الذي يشبه القنابل. وبدا لي أن هناك أكثر من 500 ساعة حائط تعلن دقاتها في أصوات نحاسية فضية أو نغمات الفلوت، وكان كل شيء يلمس أي شيء يلمسه يعطي نغمة أشبه بنغمة الهارمونيكا أو القيثار، وكنت أشعر أنني معلق كقطعة من الإسفنج في وسط بحر دافئ. يقول: ولأنني أصبحت مساميا زي الإسفنج في مسام يمكن النفوذ من خلالي، فقد تلون وجودي كله بلون هذا الوسط التصوري الذي كنت منغمسا فيه. كانت الأصوات والأضواء والروائح تصلني من خلال زوائد دقيقة شعرية تتذبذب فيها تيارات مغناطيسية، وبتقديراتي عندئذ أن هذه الحالة استمرت لمدة قد إيه؟ 300 سنة. إحساسه بالزمن أن الحالة اللي مر بيها دي كانت كام؟ 300 سنة. وبتقديراتي عندئذ أن هذه الحالة استمرت 300 سنة، حيث إن الإحساسات التي تتابعت إثر بعضها البعض كانت عديدة متلاحقة بدرجة كبيرة، حتى أن التقدير الحقيقي للزمن كان مستحيلا. ثم مرت هذه الحالة وأصبحت طبيعيا، ووجدت أن الزمن الذي استغرقته تلك الحالة لم يزد في الواقع عن ربع ساعة بعدما أفاق، لأن الوقت كان كله إيه؟ ربع ساعة. هناك أيضا على ضفاف نهر الهدسون كان يعيش الأمريكي فيتس هوج لودلو بالقرب من بلدة بوكيبسي، ألف كتاب وصف فيه تجربته وسماه آكل الحشيش، ده اسم الكتاب بتاعه. بدأ هذا الرجل الأمريكي تجاربه مع الحشيش في سن 16، ولم يترك عادة تعطيه الحشيش إلا بعد أن تخرج من الجامعة وعين مدرسا في ضاحية ووتر تاون في نيويورك. فهذه السنين الطويلة من تعطيه الحشيش أعطته مادة لكتابه الذي صدر فيه 365 صفحة تحت عنوان آكل الحشيش، نشر سنة 1860 بدون أن يوضع اسمه عليه. باختصار يعني أنه بعد ما تعطى الحشيش يقول: توقف لودلو في لحظة عن الكلام السائر مع الأصدقاء، وقد أحس فجأة لأن هناك عملية عجيبة تحدث داخل جسمه. يقول وهو يصف أول تجربة له: ما معنى هذه الرجفة الفجائية التي تهز المشاعر؟ إن هناك هزة وكأنها من قوة حيوية لا يمكن تصورها تمتلكني فجأة بدون سابق إنذار. تصل إلى أطراف أصابعي، تنفذ إلى مخي، وتدهشني إلى درجة أنني كدت أن أنطلق من الكرسي الذي أجلس عليه. لم يكن لدي شك في أنني واقع عندئذ تحت تأثير الحشيش. كان أول إحساس لي تجاه هذا المؤثر هو رعب لم أتمالك السيطرة عليه. لم يكن هناك أي ألم في أي مكان من جسمي، ومع ذلك فقد هيئ لي أن هناك سحابة من الدهشة والعجب تحتويني وتحجبني عن كل ما هو طبيعي ومألوف. وسألني أحد الأصدقاء سؤالا فأجبت عليه، بل إنني ضحكت على نكتة طريفة قيلت، ومع ذلك فلم يكن صوتي هو الذي يتكلم، ربما كان صوتا يماثل صوتا كان لي في زمن بعيد وفي مكان آخر. والآن ولأول مرة أحسست التغيير الهائل الذي يحدثه الحشيش في قياسات الزمن. كانت أول كلمة أجبت بها على سؤال صديقي تشغل زمنا ووقتا يكفي لفعل درامي. الكلمة الواحدة اللي قالها عشان يرد على سؤال صاحبه الهولو كان بيحس أنه ممكن تكون خدت وقت إيه؟ عمل درامي. أما آخر كلمة فقد تركتني في جهل تام بالزمن الذي بدأت فيه الجملة التي قلتها. لقد بدا لي وكأن إجابتي قد أخذت سنين. وإذا كان الزمن بالنسبة لي قد تمدد، فقد تمدد الفضاء أيضا. كنت أجلس على بعد لا يزيد على 3 أقدام من المنضدة التي يتجمع حولها أفراد العائلة. بدأت المسافة بيني وبين المنضدة تتسع. أحسست أننا نجلس في صالة متسعة جدا، وأنني وأصدقائي نشغل أطرافها. لم أكن قادرا على احتمال ذلك، وأنا أشعر أنني لن ألبث أن أترك وحيدا في وسط الفضاء اللانهائي. وبين لحظة وأخرى كان يتزايد لدي الإحساس أنني مراقب، ودي اللي هي الإيه؟ جنون العظمة بقى. وفي وسط هلوستي المعقدة أدركت أنه قد أصبح لي تواجد مزدوج. كان جزء مني يتحرك بخفة خلال المسلك الذي تمر فيه هذه التجربة الهائلة، أما الآخر فقد كان يجلس في عليائه وهو ينظر إلى سميه ويشاهد ما يقوم به ويزن أفعاله في هدوء ورصانة. وقمت لآخذ طريقي خارج القاعة وتقدمت إلى المنضدة التي تتوسط القاعة، ومع كل خطوة أخطوها كانت المسافة تتزايد. واستجمعت قواي لرحلة المشي الطويلة، وشاف الترابيزة بعيدة أوي. وعندما خرجت إلى الشارع كان المنظر يبدو أمامي ممتدا إلى ما لا نهاية. كان علي أن أسير في امتداد فراغي لا يرحم، وإن روحا عتقت وتحررت من العبودية تأخذ طريقها سابحة في الفضاء إلى ما وراء أبعد نجم يمكن رؤيته في اللانهائية. لم يكن ليغمرها الإحساس بالتصعيد الهائل للمسافات أكثر مما كان يكتنفني في تلك اللحظة. وهكذا بدأت رحلتي السرمدية، ولم يمض وقت طويل حتى كنت أسير في حالة لا وعي كامل بكل ما حولي. ويجي يقول لك ما بيعملش أي تأثيرات، فده مدمن ومش مسلم، يعني ما تفرقش عنده حلال أو حرام، ومع ذلك انظر كيف يشعر يعني. ولم يمض وقت طويل حتى كنت أسير في حالة لا وعي كامل بما حولي. يبقى تذكر ولا مش بتذكر؟ كنت أعيش في عالم الداخلي، وزادت تأثيرات الحشيش وأصبحت أنفاسي سريعة وحارة. كنت أبدو وكأنني ألهث وألهث. بدأت إحساساتي تصبح فظيعة مخيفة، وليس ذلك من أي ألم أشعر به، ولكن من الغموض الهائل الذي يحوطني ويحتويني. كنت أحس بحركة الدورة الدموية في أدق شراييني وعروقي، وهي تتقدم بوصة بوصة، والوقت الذي يفتح فيه كل صمام والوقت الذي يقفل فيه. فيعني هو بيشعر بقى بكل الصمام في جسمه، مش بس الصمامات اللي هي داخل القلب يعني. يقول والوقت الذي يفتح فيه كل صمام والوقت الذي يقفل فيه. كل إحساساتي استيقظت، كانت دقات قلبي مسموعة بوضوح. وفي لحظة بدا لي أن قلبي قد أصبح نافورة كبيرة ينطلق ماؤها إلى أعلى في تموجات عالية، ويصل الدم المنبثق إلى سقف جمجمتي، ثم يرتد إلى مستودعه محدثا دويا كبيرا. وتزداد سرعة ضربات القلب شيئا فشيئا، ويزداد تدفق الدم محدثا صريرا. كان صداه يحتوي على كل كياني ووجودي، وشعرت أنني صرت إنسانا في عداد المفقودين، وأنه لن تمضي دقائق حتى تنتهي هذه الدراما بموتي. وبلغ الانزعاج بلودلو مرتبة كبيرة حتى أنه أخذ طريقه إلى صديق له من الأطباء، رغم أن الوقت كان يقارب آخر الليل. وفتح الطبيب باب شقته ليجد هذا الشاب المرتجف المرتعب، وهو يخبره بأنه تعاطى 30 حبة من خلاصة الحشيش ويشعر أنه سيموت. ده فيما يتعلق بأدب الحشيش، إنجاز هذا التعبير. ناس كتبوا كتابات وخاضوا التجربة حتى يصفوا لنا هذه الأشياء. لكن مع ذلك الاهتمام العالمي بهذا النبات العجيب استمر، وشارك فيه كثير من الأطباء والصيدلة والكيميائيين وعلماء النفس، وتعاطاه بعضهم ووصفوا تجاربهم معه. أولهم العالم الفارماكولوجي الصيدلي يعني الفرنسي باسكال بروتو، قام بدراسة مفصلة عن تأثيرات العقار، وقسم مراحل الحشيش إلى 4 مراحل. الأولى مرحلة الإثارة العصبية، ثم مرحلة الهلوسة وعدم الاستقرار العقلي، ثم مرحلة الغيبوبة والهدوء الكامل، ثم النوم العميق الذي ينهي رحلة الإنسان مع الحشيش. هناك عالم آخر شنيدر، عالم ألماني، طبعا عالم هنا يعني عالم في العلوم الحديثة مش عالم شرعي كما هو معلوم عند الإطلاق يعني. فهذا جرب الحشيش ليقف على تأثيره بنفسه ودون ملاحظته في هذا الشأن. شنيدر الألماني كان يتعاطاه في صورة جرعة تبلغ 3 ملغرامات من خلاصة سائله الحشيشة. يقول إنه في بحر نصف ساعة وجد نفسه في حالة من شدة الخوف وتوقع الشر، ولكن هذا التفاعل المبدئي غير السار لم يلبث بعد مرور ساعة من الزمن أن تغير إلى أثر آخر مختلف تماما، إذ نما لديه فجأة شعور ذاتي من السرور لا يمكن وصفه، ولم يعد يحس أنه هياب أو حذر أو خجول، وتلاشى لديه كل إدراك بالزمن والمكان، وكان هذا الإحساس بالتهلل يذهب ويجيء كأنه المد والجزر، ولكنه خلال كل ذلك كان يعاني من الجفاف في حلقه وفي شفتيه. يقول أيضا وهو يصف تجربة أخرى له مع الحشيش، يقول أنه لمدة 6 ساعات كان يشعر وكأنه واقع تحت تأثير كابوس مخيف، وأنه كان على ثقة من أن نهايته قد اقتربت، وأنه لن تقدر له النجاة مما هو فيه من الألم واليأس، لها حالة الهلع. إن هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على الخلط والتشويش والتباس الأمور والبلبلة العقلية والحسية التي يسببها الحشيش لمن يتعاطى. عالم آخر يدعى بور أجرى تجربة أنه أخذ 60 نقطة من خلاصة الحشيش، وقال إنه وجد نفسه وقد أصيب بحالة من الرجفة والارتعاش، وأن تلك الانتفاضات كانت انتفاضات مقصودة أو متعمدة، بمعنى أنه كان لديه إحساس بأنه يريد أن يرتجف، وأنه كان يعلم أن يرمي بذراعيه حوله ويتحرك وهو يكتب كالثعبان ويبدو كالبهلول أو البلياتشو لما يقوم به من حركات سخيفة من تقطيب للوجه أو تلعيب للفم أو جهامة مقصودة. ولكن المهم في الأمر أنه لم يكن في إمكانه الامتناع من هذا الأداء، كان يشعر أن الرغبة الشهوانية غائبة تماما، إلا أن شهيته للطعام كانت حادة، إذ إنه ابتلع دجاجة كاملة وكمية كبيرة من العيش والزبد، العيش الخبز يعني، كما لم تلبث أن أخذته موجة من الهلوسة، إذ شعر بأنه يجلس في قارب يبحر به في السماء وسط صحب وردية اللون. ولم يذهب في تلك الليلة إلى مخدعه إلا في 4 صباحا، واستيقظ بعد 5 ساعات من النوم متعبا على غير العادة. يقول صديق له تناول نفس الجرعة ومن نفس الزجاجة التي تحتوي على خلاصة الحشيش، إنه قد انتابه شعور بالاختناق المؤدي إلى الموت، وأن هذا الإحساس ظل يداهمه في فترات متقطعة منتظمة لمدة 3 ساعات. بتحليل الكتابات والأوصاف التي أوردها من جربوا تعاطي الحشيش نصل إلى نتيجة هامة، وهي أن مظاهر تأثير الحشيش تختلف من حالة إلى حالة، كأنما الجن الكامن في أعماق هذا النبات الشيطاني يأبى إلا أن يغير صورته باستمرار. وبهذا نكون قد انتهينا من وصف حالة من يتعاطى الحشيش، وهي الوصف الذي نلخصه في عبارة ضنك المعيشة بأكل الحشيشة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.